أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في الحالتين اللتين ذكرهما السيد الخوئي على الله مقامه الشريف وأفاد فيهما، أنه إذا كان هناك أصل إلزامي طولي في أحد الطرفين يجري ويجري معه الأصل الترخيصي في الطرف الآخر، بعد تساقط الأصلين العرضيين مثل قاعدتي الفراغ في المثال الأول وقاعدة الفراغ والحيلولة في المثال الثاني، إذ قد أفاد أن الأمر لا يفرق عندنا فيما لو كان سنخ الأصلين الترخيصيين العرضيين واحدا أم مختلفا كما في الحيلولة والفراغ. ذكرنا بالأمس أنه بناء على مسلك العلية الأمر واضح، العلم الإجمالي يمنع من جريان الأصول الترخيصية في الأطراف، لكن بناء على مسلك العلية عند القائل به مسلك العلية اشترط فيه صاحبه أن يكون العلم مستقلا في التمجيز، فإذا وجد أصل يقتضي الإلزام في أحد الطرفين ينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا، أو بتعبير أدق هو لا يعبر بالانحلال الحكمي، يقول العلم لا يكون منجزا حينئذ باعتبار لا استقلالية له في تنجيز طرفيه على كل تقدير. بناء على هذا الكلام علم إجمالي بعد لا يوجد ملزم، لكن اللي سبب عدم وجود علم إجمالي ملزم هو شغيان الأصل الترخيصي، فطبيعي قاعدتا الفراغ أو قاعدة الفراغ والحيلولة لابد أن نعتبر وجودهما كعدمهما، لأنه لا يجي لذهن أحد أنه إذا ما في علم إجمالي خلي تشغل الأصول الترخيصية، لا، هو ليش ما عندنا علم إجمالي منجز لوجود الأصل الإلزام؟ إذا بدنا نفترض الأمر بعد تعارض الفراغ مع الفراغ أو الفراغ مع الحيلولة في المثال الثاني، والطرف المقابل حينئذ أي الأصل الترخيص الطولي بيجري، حينئذ ما في مشكلة أبدا. لكن هذا مش جريان في طرف العلم الإجمالي بيكون بالدقة، هذا بيكون جريان في الشبه البدوية خير إن شاء الله. نحن قلنا لو آمنا بمسلك العلية لا نؤمن بأن عليته مختصة بما لو استقل هو بالتنجيز، فليكن من قبيل علتين اجتمعتا في مورد واحد في ذاك الطرف، ومعه لا ينحل العلم الإجمالي، وإذا ما انحل العلم الإجمالي بالكامل فالأصل المثبت للتكليف يجري، يبقى العلم الإجمالي حينئذ منجزا في الطرف الثاني لأنه بعده العلم الإجمالي ما انحل بحسب الفرق. مع أن صاحب العلية لا يأخذ بهذا الكلام، وقد يعد هذا نقضاً عليه أصلاً، إذ يدعى أنه لا يلتزم بالتجهيز في مثل هذه الحالة. على ما كنا نبني عليه من أن الأصول الترخيصية، أرجو الانتباه شوية اللي بدأ يروح وقفت عندها في نهاية البحث وعلقت، لاغت إطلاق في دليلها ليشمل طرفي العلم الإجمالي، إنما نقول لا نحرز إطلاقا في دليلها لتشمل الطرفين معا أو لتشمل أي طرف من الطرفين مقرون بعلم إجمالي. هذا معنى الكلام اللي كنا نقوله، لأن في الأول محظور عقلائي وفي الثاني ندعي قصور الأدلة عن إثبات هكذا إطلاق. هذا اللي كنا نعبر عنه سابقا بانصراف الأدلة عن الشك المركب أي المقرون بالعلم الإجمالي. بناء على هذا الكلام يا إخوان، العلم الإجمالي دليل قاعدة الفراغ معه لا يشمل محل الكلام أصلا، لا يشمل. طيب إذا لا يشمل تنتهي النوبة للطبقة الثانية للأصول الطولية، في أحد الطرفين يوجد أصل إلزامي، ومع وجود الأصل الإلزامي ونحن قائلين بمسلك الاقتضاء مش بمسلك العلية، لا منجزية للعلم الإجمالي على مسلك الاقتضاء، فالأصل الترخيصي اللي في طبقة الأصل الإلزامي يشغل، لأنه لا يلزم لا المحذور العقلائي عند القائلين بأن محذور ترخيص في المخالفة القطعية عقلائي، ولا المسلك العقلي اللي قائل ترخيص في المعصية لأن أحدهما إلزامي، ولا يلزم أن الأصل الطولي الترخيصي بيدخل بالمعارضة مع الأصلين السابقين، يعني مع قاعدتي الفراغ أو قاعدة الفراغ والحيلولة، يعني الثلاثي هذا اللي عمله الشيخ النائمي لو بتذكر. ليش؟ لأنه المفروض لا يجريان، لأن الدليل على مبنانا الدليل لا يشمل أصلين الترخيصيين في الطرفين. فانتهت المشكلة. قد يقول قائل يا أخي ما هذا طرف من طرفي العلم الإجمالي، وإنت قلت لا إطلاق في الدليل ليشمل أطراف العلم الإجمالي. أنا قلت هذا الكلام حيث يكون هناك علم إجمالي فعال، أما علم إجمالي في أحد طرفيه أصل إلزامي هذا ليس فعالا. ما المانع من شمول دليل الأصل الترخيصي للطرف الآخر؟ وأنا قلتها مرارا، العبرة مش باسم العلم الإجمالي، العبرة بفاعلية العلم الإجمالي كما لا يخفى. طيب وصل بنا الكلام إلى الشهيد الصدر. شهيد الصدر يذكر كلاما لطيفا غريبا يهاجم به السيد الخوئي، ويزعم أن المسار اللي مشيتوه يا جماعة الخير يا أصحاب مسلك العلية ويا أصحاب مسلك الاقتضاء سينتج نتيجة غريبة عجيبة، يصبح مسلك الاقتضاء فيها أكثر تنجيزا من مسلك العلية. كيف هذا سيدنا؟ الأصل نفهم شو بده يقول الشهيد الصغير يا إخوان، هذا المهم، وما بده كثير بعدما تقدم لنشوف كلامه تام والله غير تام. بيقول الشهيد الصادر يا سيدنا الخوي، كلام اللي انت قلته هون انه بيتعارض الفراغ مع الفراغ والفراغ مع الحيلولة في المثال الثاني، وبنطلع على استصحاب عدم النقصان وعدم الزيادة، واحد منهم تنجيزي واحد في المثال الأول ترخيصي، وبالمثال الثاني نجري البراءة عن قضاء صلاة العصر اللي كانت مشغلة فعدت الحيلولة لولا التعارض. ما بدي ظل نعيدون للأمثلة بس تعيدون مرتين ثلاثة أربعة ها في الأيام الماضية. بيقول له هذا كلامك لا بيتم لا على مسلك الاقتضاء تبعكم ولا على مسلك العلية. على مسلك العلية حكينا، أصلا صير أخوي ما عم يحكي على مسلك العلية، ها خلوا جانب. المهم كيف سيد الخوئي حاكي كلام وهو من أهل مسلق الافتراء وما بيمشي على مسلق الافتراء. هذا اللي بدنا نعرف، هذا اللي بدنا نعرف. يقول السيد الخوئي: أنت سيدنا قلت كلام فيما لو وجد تعارض بين أصلين ترخيصيين عرضويين وكان أحدهما يختص بأصل طولي ولو كان الأصل الطولي من سنخ أحد الأصلين العرضيين، شو قلت جنابك سيدنا؟ قلت جنابك بأن التعارض يكون بين الأصول الترخيصية الثلاثة، يعني لدينا علم إجمالي إما بنجاسة هذا الماء أو غصبية هذا الثوب، تجري أصالة الحل في الثوب وأصالة الطهارة في الماء تتعارضان وتتساقطان. في طول أصالة الطهارة في الماء بعد سقوطها أنا أشك في حلية شرب الماء، تجري أصالة الحل بلا معارض. قال السيد الخوئي: لا، تبعا لأستاذه النائيني. قال: ثلاثة بيسقطوا بالمعارضة. أول كلام للشهيد الصدر بأن سيدنا هذا الذي ذكرته هناك يأتي عينا هنا في حالة وجود أصل إلزامي في الطرف المقابل، خير إن شاء الله. لأنه قبل ما نوصل للأصل الإلزامي الأصول العرضية الأصول الترخيصية تتساقط سواء كانت عرضية أو فيها ما هو طولي. عينا ما ذكرته هناك يأتي هنا. يعني لما أنت عم بتشك إما بزيادة ركوع في صلاة المغرب أو نقصان ركوع من صلاة العشاء بعد الفراغ وعم تجفي فعدة الفراغ باثنين، أو عم بتشك بفوت صلاة العصر ها، أو الإتيان بركوع من صلاة المغرب بعد الفراغ من صلاة المغرب، تجري قاعدة حيلولة فيها الطرف قاعدة فراغ فيها الطرف، في بطول قاعدة الحيلولة أصل اسمه أصالة البراءة من لزوم الإتيان من التكليف الجديد، واستصحاب عدم زيادة الركوع كمان في طول قاعدة الفراغ في المثال الأول، هذا الأصل الترخيصي بيسقط، ما بيبقى عندنا إلا الأصل الإلزامي، ما بيبقى عندنا إلا الأصل الإلزامي. إذا ما بقي عندنا إلا الأصل الإلزامي أرجوكم يا إخوان انتبهوا، ما رح يبقى إلا الأصل الإلزامي، يعني الأصلين العرضيين مع الترخيص اللي في طول، لأنه رح يصير الترخيصي من هالطرف معارض للأصل العرضي وما في طوله في الطرف الآخر الترخيصي رح يسقط. لما بيسقط شو بتصير النتيجة؟ بتصير النتيجة أنه لا يوجد أصل يجري في المقام إلا الأصل الإلزامي في الطرف الذي يجري به، هو استصحاب عدم الإتيان بالركوع الذي نشك في نقصانه. طيب على راسنا، فبيصير واجب علي عيد صلاة المغرب بالمثال الثاني، واجب علي الصلاة التي يجري فيها الاصطحاب الإلزامي في المثال الأول، ما لكن الطرف الثاني بهالمرتبة ما عاش في أصل ترخيص يجري، شو بتصير النتيجة؟ ما بتصير النتيجة أنا بشك بوجوب الإتيان بالعصر قضاء، شك في أصل التكليف، لكن البراءة سقطت في الجولة الأولى، فبيصير ويش بيحتاط حتى بالنسبة لصلاة العصر وارجع صليه خارج الوقت، لأن ما في أصل ترخيص يبرء ذمتي في حالات الشك في التكليف، أن أصل ترخيصي لا الأصل العقلي ولا الأصل الفقهي الشرعي. خلصنا كل الأصول تساقطت يا إخوان في الجولة الأولى، في الجولة الثانية ما بيعنا إلا أصل الإلزامي. مو هذه النتيجة على مبانيك يا سيدنا الخوي؟ هيك بيقول له الشهيد الصادق. بينما على مسلك العلية شو طلعت النتيجة؟ علم الإجمالي كأنه مش موجود، لأنه مش منجز إذا جرى الأصل الإلزامي في أحد الطرفين، فالأصل الترخيصي يجري في الثاني بلا إشكال. فصار مسلك العلية، وهذا من عجائب الدهر، لا يقتضي لزوم الموافقة القطعية، بينما مسلك الاقتضاء يقتضي لزوم الموافقة القطعية. وقول الشيء الصادق، وهذه نتيجة طبيعية لخطأكم، إنه قلت الأصول الإلزامية ما بتحل العلم الإجمالي. يا أصحاب مسلك الاقتضاء، هذا خلاص اللي بده يقوله الشهيد الصدر، بس كنت أقروها بتأمل يا إخوان في تقرير سيد الهاشم، في تقرير سيد الحائري أوضح، حتى تطلعوا بهالنتيجة التي ذكرتها لكم. أقول تذكروا أنا ركزت لكم عشية يا إخوان في أيام خلت، سيد الخوي شو كان يقول؟ كان يقول إذا الأصلين متسانخين العرضيين يتساقطان ويجري في طولهما الأصل الطولي. هي الحالة الأولى بكلامه، يعني إذا قاعدة الطهارة مع قاعدة الطهارة تعارضتا متسانختين، وعلل الشهيد الصدر ذلك بأنه يولد تعارض داخلي في دليل الحجية. بينما إذا كان الأصلان، هي اللي بدي أكون تنتبهولها وأنا قايلها قبل، غير متسانخين مثل ما مثلنا أصالة طهارة هون وأصالة حل هونيك، تتعارضان ونجري الأصل الطولي. لا نجري الأصل الطولي، لا نجري. ليش لا تجري؟ شهيد الصرخ ظاهر كلامه لأنه التعارض مش تعارض داخلي. شهيد الصرخ شو بيعلله؟ السيد الخوي بكلامه، ومبارح حريت لكم العبارة في بداية الدرس، بعللها بعدم إمكان جعل الطهارة بأي لسان كان لاستلزامه المخالفة القطعية، مش لأن التعارض بين الطرفين غير المتسانخين، يعني قاعدة حيلولة وقاعدة قاعدة حيلولة وقاعدة فراغ، مش لأن غير متسانخين، لأن المضمون والمؤدى وهو المجعول وهو الطهارة لا نتعقل جعله مرتين ولو كان بلسانين. ما عندنا شيء اسمه طهارتين ظاهريتين، في طهارة واقعية وفي طهارة وحدة ظاهرية، فإذا امتنعت امتنعت بأي لسان. هذا اللي كنا ما نقبله نحن منهم، بس هذا مبنيهم هو والنائلة، وركزنا في بدايات البحث كثير على كلمة النائلة فيه فوائد الأصول، واللي أشكل عليها العراق قال له شو المانع ينعن خير إن شاء الله، في مرتبة لا يمكن جعل الطهارة الظاهرية، في مرتبة أخرى وبلسان آخر يمكن جعلها، خير دعوة غير مبينة ولا بينة في نفسها. شهير الصادر أول إجحاف بحق السيد الخوئي، أنا بدي أقول عم تجحف سيدنا حتى على فهمك لكلام السيد الخوي. لو كان السيد الخوي ارتكازه إلى التسانخ في الأصلين الترخيصيين العرضيين طيب بالمثال الأول قاعدة فراغ دليلهما واحد. في المثال الثاني قاعدة فراغ مع قاعدة حيلولة، كل وحدة إلها دليلها مش متسانخين. ليش أعطى نفس النتيجة في الاثنين؟ أم غفل بهذه السرعة بعد صفحة أو نص صفحة؟ مش بعد صفحة، بعد سطرين، لأن عند الصورة الثانية الصورة الثالثة، الصورة الأولى والصورة الثانية. بالصورة الأولى حكى اللي حكى، هذا فهم غير دقيق لمراد السيد الخوي، سواء وافقناه عليه أم لم نوافقه. السيد الخوي يقول الأصلان متسانخين أم غير متسانخين؟ إما هناك مجال ثبوتا لجعل أصل طولي أو لا يوجد مجال. في مورد جريان الأصل الإلزامي فيها الطرف، فيها الطرف يوجد مجال ثبوتا للجعل، خير إن شاء الله. الاستصحاب مضمونه غير مضمون، الاستصحاب مضمونه غير مضمون قاعدة الفراغ أو قاعدة الحيلولة، خير إن شاء الله. فليجري الاستصحاب في طوله، بينما طهارة مع طهارة في طولها لا تجري، لأنه ثبوتا يمتنع جعل طهارتين ظاهريتين، لا يتصور طهارتان ظاهريتان. هذا كان عم بقول السيد الخوي بصحيح عبارتي تبعا لأستاذي النائلي، تبهتوا يا إخوان؟ لذلك السيد الخوي بيقول لك على مسلك الاقتضاء يجري الأصل الترخيص هون ولا يجري. وإلا سيدنا لما جنابك أشكلت على السيد الخوي بأنه على كلامك لازم ما تقول هذا الكلام، لكن لازم جنابك تفرق سيدنا الشهيد بين المثالين، لأنه المثال الأول أصلان من سنخ واحد، والسيد الخوي قال إذا كان الأصلان من سنخ واحد لا مانع من جريان الأصل الترخيص الطولي، ما قال هيك؟ قالها بصراحة السيد الخوي. كان لازم إشكالك تخصه بقاعدة الحيلولة وقاعدة الفراغ، يعني بالمثال الثاني ما بيستقيم الأمر هيك يا إخوان. أما إذا فهمنا حقيقة مراد السيد الخوي رضوان الله عليه فنكتشف أن كلامه على مبانيه كلام صحيح، كلام صحيح. الاستصحاب ما في مؤدى مثل قاعدة الطهارة واحد، الاستصحاب جعل الملازمة بين الحدوث والبقاء. وعم بيقول ما في فرق بين تسانخ الأصلين وعدم تسانخ الأصلين. ليش؟ لأننا نتصور وجود الأصل الطولي في الاثنين معا. وإذا بدنا نعبر بتعبير أدق يا إخوان، الأصلان العرضيان فراغ وفراغ، فراغ وحيلولة، تعارضا تساقطا، ها؟ في طولهما يجري الأصل الإلزامي فيها الطرف اللي فيه أصل إلزامي. لما جرى الأصل الإلزامي يا إخوان بعد في شيء اسمه ترجيح بلا مرجح، بعد في شيء اسمه ترخيص بالمخالفة القطعية العملية، لم يعد هناك ثبت وعلى مسلك الاقتضاء. إنما ينجز العلم الإجمالي بتعارض الأصول، وإنما تتعارض الأصول لأن إجراءها في أحدهما ترجيح بلا مرجح، وإجراءها في كليهما ترخيص في المعصية القبيحة عقله. مو هيك كانوا يقولوا؟ لما أحد الأصلين إلزامي لا يلزم لا ترجيح بلا مرجح، لأنه الآخر هو الترخيصي، ما في ترجيح بلا مرجح، حتصة الترخيصي والآخر، ولا في ترخيص في المخالفة القطعية. كيف يكون في ترخيص في المخالفة القطعية واحد الأصلين إلزامي؟ لكن لأستاذنا السيد الهاشم رحمه الله تعليق أعجب وأغرب في المقام يا إخوان، على كلام الأستاذ الشهيد الصدر جدا أغرب، يفيد في تعليقته في كتابه الذي هو آخر نتاج أصولي له في حياته الشريفة رحمه الله، في الجزء الثالث من كتاب الأضواء صفحة 24 تحت عنوان الكلمة الأولى حول الاستثناء الأول. يقول الإنصاف خلاصة كلامه: صحت ما ذهب إليه السيد الخوي في مقابل ما ذكره الشهيد الصدر. لكن العجيب والغريب في كلامه يا أخوان، ما بدي أحكي كله مكرر النكات، العجيب والغريب في كلامه أنه يصرح بأن الأصل العرضي الترخيصي اللي فيه بطوله أصل ترخيصي، بعد ما يتعارض مع الأصل الذي في عرضه، يعني قاعدة الحيلولة مع قاعدة الفراغ، أو قاعدة الفراغ مع قاعدة الفراغ، وتوصل النوبة لجريان الأصل الإلزامي في أحد الطرفين، أرجو الانتباه، مش فقط الأصل الترخيصي اللي مقابله اللي هو الاستصحاب بيجري، بل يجري الأصل الذي كان معارضا للأصل الأول لأنه يتنقح موضوعه من جديد. انتبهتوا كيف؟ يعني مش بس أصالة البراءة في صلاة العصر بتجري، يجري الأصل الطولي، قاعدة الحيلولة بترجع بتحيا من جديد لوجود الأصل الإلزامي هنا. هذا الحكي بتحكي سيدنا على مسلك العلية ولا بتحكي على مسلك الاقتضاء؟ إذا على مسلك العلية هالحكي ما في شيء، بس مش بهالأسلوب لازم ينحكى، لأنه مسلك العلية أساسا الأصول ما بتجري إلا الأصول الإلزامية، تمام؟ وإذا شغل الأصل الإلزامي ما عاش في مسلك علي، لأنه لا يستقل بالتنجيز، خلصت. فما في مانع من الطرف الثاني اللي باكي جري جري، حيلولة بيلولة اللي بدك فيها جري، وإذا جريت حيلولة ما بيجري مع براءة، بعش في داعي على البراءة أصلا، ها؟ وهو ما عم يحكي على مسلك العلية، عم يحكي على مسلك الاقتضاء. أما على مسلك الاقتضاء سيدنا كيف بده يحيى المتقدم مع المتأخر؟ فهمنا يا هذه ما عم نفهمها جيدا، خصوصا على مبانيكم، إنه قاعدة الحيلولة سقطت في مقابل قاعدة الفراغ بالأمس، قبل ما توصل بالأمس، يعني مش فارق زماني رتبي، ها؟ قبل ما نوصل للأصل الإلزامي في أحد الطرفين. طيب وصلنا للأصل الإلزامي في أحد الطرفين، وصلنا للأصل الإلزامي في أحد الطرفين، لأن قاعدة الفراغ مقدمة على الاستصحاب يا إخوان. ليش؟ لخصية الموضوع هذه في فقه قاعدة الفراغ ذكرناه وذكره المحققون، قالوا لأنه دائما قاعدة الفراغ في مقابل أصل، لو قدمنا الأصل لا لازم أن تبقى بلا مورد قاعدة الفراغ، مو هيك بقولوا؟ طيب حينئذ قاعدة الفراغ متقدمة، وقاعدة الفراغ في الطرف الآخر في رتبة قاعدة المتقدم الذي في رتبة المتقدم متقدم، مو هيك؟ بيقول هو بعد ما تشغل الأصل الإلزامي في هالطرف بيشغل الأصل الترخيصي وبتشغل الأصل الأول كمان، يعني قاعدة الحيلولة تحيا من جديد. ليش؟ لأنه ولد موضوع جديد. إلا أنه نص عبارة في طول المعارضة، يعني بين القاعدة والحيلولة مثلا أو الفراغين، وجريان الأصل الطولي الإلزامي يتنقح مجرى طولي جديد للتمسك بدليل الأصل المؤمن في الطرف الآخر، حتى الحاكم فضلا عن الطولي الترخيص المحكوم. أصلا حتى العبارة غلط، إنه إذا تنقح موضوع للطولي كيف بده يجري اللي في طوله المحكوم؟ ما هو ما بيجتمعوا مع بعضهما. لا أدري، يكفي هذا المقدار، هذا تمام الكلام يا إخوان في هذا البحث الذي استطال غصب علينا، ها؟ وهي الجهة الأولى من جهات الموقف الثالث المعقود للركن الثالث، البحث في الجهة الثانية من جهات الركن الثالث لتنبيه مختصر، وهي فيما لو وجد طرفان لعلم إجمالي مشتركان في أثر قابل للتنجيز والتعذير، ويختص أحدهما بأخر لا يوجد في الثاني. فهل تنجيز العلم الإجمالي ينجز كلا الأثرين أم ينجز خصوص الأثر المشترك بين الاثنين؟ يعني افترضوا النجاسة في أحد الطرفين إلى أثرين، النجاسة في الطرف الآخر أو أي شيء في الطرف الآخر له أثر واحد، هل الأثر المشترك هو اللي بتنجز بالعلم الإجمالي أو لا؟ إذا تحقق الموضوع تنجزت كل الأثر في هذا الطرف والأثر المختص في هذا الطرف، يعني الأثر الزائد بتنجز ولا ما بتنجز؟ يأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.